إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الثلاثاء الثاني بعد العشرين من ربيع الأول لعام 1433 من الهجرة، الموافق للرابع عشر من شهر فبراير لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو الثامن والأربعون من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. ولازلت أذكر الإخوان أحسن الله إليهم أن من حسن المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث، يعني الناس لو عاد كل واحد في مكان كده، يعني أفضل أن نتحلى بحسن المجلس وقف من الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان بعض ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، وهي خطبة الحاجة المعروفة بخطبة الحاجة، وهو التقدمة التي كان يقدم بها صلى الله عليه وسلم في الخطب وفي كل أمر مما يريد أن يتكلم به أو ينبه عليه صلى الله عليه وسلم. قرأت معكم في المرة السابقة كلام المصنف فيما يتعلق بهدي صلى الله عليه وسلم في خطبته، رحمك الله. يقول: وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء أنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير، فليس معه فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وسنته تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا أي ابن تيمية رحمه الله قدس الله سره. وكان يخطب قائما، وفي مراسيل عطاء وغيره أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال: السلام عليكم. قال الشعبي: وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. ورد هذا بأسانيد صحيحة عن الشعبي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل على الناس بوجهه وقال: السلام عليكم. و وكان يختم خطبته بالاستغفار، وكان يختم خطبته بالاستغفار، وهذه إشارة إلى أنه كان يستغفر ويدعو بالمغفرة في آخر الخطبة، وهذه سنة ماضية فيما يتعلق بأدب الاستغفار بين يدي أعمال. فسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستغفر دبر الصلوات، وسن لنا صلى الله عليه وسلم أن نستغفر في آخر الخطبة لمن كان يخطب ليؤمن على استغفاره المصلون. وفي القرآن هل بين الله لنا أن في خواتم الأعمال يستغفر: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهذا هدي، وهو أن بين يدي العمل يدعو الله العبد، يدعو العبد ربه ويستغفر. فلذلك بين يدي الصيام الدعاء يكون عند الإفطار فيه خير، بين يدي الصلاة الدعاء دبر الصلوات فيه خير. وجاء أبو بكر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء يدعو به في الصلاة، فقال: إذا كنت في دبر الصلاة فقل: اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه يغفر الذنوب إلى أن، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أن. فأرشده أن يدعو بهذا الدعاء دبر الصلاة، يعني في آخر الصلاة. وأنتم تعلمون أن من السنة أن يقول العبد بعد أن يسلم من الصلاة أن يستغفر ثلاث، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذه أيضا إشارة لمن ينكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو ينكر هدي الدعاء أو الخطباء إذا دعوا بين يدي الخطبة قبل النزول. من الناس من قالوا أن ذلك من البدع، وهذه جرأة شديدة في دين الله، لأن الهدي هو أن تدعو وتذكر وتستغفر دبر العمل. فهنا فيه تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر قبل في خطبه، يختم كان يختم خطبته بالاستغفار، كان يختم خطبته بالاستغفار. وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن، وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن، يعني يصعد المنبر، يصعد المنبر فيذكر خطبة الحاجة، ثم بعد ذلك يتلو سورة من القرآن. وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. كان يوم الجمعة على المنبر إذا خطب الناس، يعني كان يخطب بسورة قاف، يصعد على المنبر يذكر خطبة الحاجة، يذكر خطبة الحاجة، ثم بعد ذلك يتلو السورة كما هي، ثم ينزل، يعني يتلو السورة في الخطبتين، ثم يستغفر ثم ينزل. وذكر أبو داود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وهذه تسمى، وإن اختلفت العبارات في بعض الروايات، تسمى خطبة الحاجة. وفي الحديث من طريق من طرق عدة عن أبي إسحاق عن أبي الأحرص عوف بن مالك بن الله عن ابن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الآيات المشهورات المعروفة اللي هي الآيات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقول تعالى: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذا سنده قوي وحسنه الترمذي. لكن في إشارة بس بالنسبة للرواية التي أثبتها أو ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي أحد صيغ خطبة الحاجة، وفيها: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، وما يعصيهما ومن يعصيهما، وهو تثنية والجمع بين الله عز وجل ورسوله، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الحديث هذا الحديث فيه جملة منكرة، وهي قوله: ومن يعصيهما. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن هذا التركيب. يعني في نهي انك انت تقول من يطع الله ورسوله ده صواب، ومن يعصيهما لا، انما تقول ومن يعصي الله ورسوله، لا تقول ومن يعصيهما. هذه رواية منكرة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكرها. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن هذا التركيب، كما في حديث علي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، قل ومن يعص الله ورسوله. إذا استبأس قوله من أي جهة؟ أنه جمع في المعصية بين الله ورسوله، وقال بضمير الجمع: ومن يعصيهما، أو بضمير التسليم. والحديث أخرجه مسلم في صحيح في الجمعة في باب تخفيف الصلاة والخطبة. فإذا هذه الصيغة التي أوردها ابن القيم فيها الصيغة، فيها لفظ منكر أو استنكره النبي، وهو قوله: ومن يعصيهما. أردت الإشارة حتى لا يضطر لإرادة ابن القيم لها رحمه الله. وعن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فذكر نحو هذا إلى أنه قال: ومن يعصيهما فقد غوى. فقلت: هذا الحديث ضعيف، وثبت في الرواية الصحيحة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه اللفظة.
طيب هشوف نتناول مع بعض خطة الحاجة وما صح فيها من الفاظ وصح روايتها حتى تكون سنة في التطبيق أو في العمل، بمعنى أنه من السنة من إذا تكلم أو خطب الناس أو بيّن يلزمه أن يبدأ بها. قال صاحب عم المعبود في النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة يقول إن الحمد لله، وهذه على سبيل الحكاية يعني من باب لابد أن نعلم سبيل الخبر، هذا السياق خبري إن الحمد لله، ويحمل في طياته توجيه بالأمر أنه لا ينبغي أن يكون الحمد إلا لله. وأنا أفردت مقالا هنا في أول الدروس فيما يتعلق بأن الحمد هو التوحيد، والحمد هو الثناء بالجميل اختياري، الثناء بالجميل اختياري، أو الحمد هو ذكر محامد المحمود، ذكر محامد المحمود، وكلا المعنيين ينطبق على معنى الحمد في حق الله عز وجل. إن الحمد لله نستعينه أي في حمده وغيره، نستعينه في كيفية حمده، نستعينه في كيفية عبوديته، في نستعينه في كيفية تحقيق الحمد، ونستعينه في كل أمورنا، ونستعينه في كل شؤوننا، فله الحمد ومنه العون. نستعينه ونستغفره أي في تقصير عبادته وتأخير طاعته، ذلك باعتبار أن العبد دائما مديون، وبالتالي هو في حاجة دائمة للاستغفار، هذه ناحية. والثانية أن الدين كله استغفار، الدين كله استغفار، فأنت تطلب مغفرة الله وتطلب عدم مؤاخذته لك بالتقصير بصلاتك وصيامك، بل قبل ذلك بتوحيدك. ولذلك دعوة الأنبياء للأمم منها من ضمن الدعوة التي أصلها أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كثير من دعوات الأنبياء أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين إلى آخر الآيات. إذا فيها دعوة أنهم على كفران وهو رسول يدعوهم إلى ملة، فيدعوهم دعوة جامعة، يدعوهم دعوة جامعة وهي استغفروا ربكم. وبالتالي الاستغفار ليس عن ذنب فقط، بل الاستغفار هو حال العبد المؤمن إيمانا منه بأنه حتى وإن لم يجدد فهو مقصر في طاعة الله. ولذلك علمنا من قبل الملائكة ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لماذا؟ لأن الرب جل وعلا له حق يعظم على أي أحد تحقيقه. إن الرب جل وعلا له من الحق يعظم على أي أحد تحقيقه، فقد يظن أحد أنه سيحققه أو يظن أنه بلغ. ولذلك لما كافأ الله نبيه سميت المكافأة بماذا سميت المكافأة للنبي؟ إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، فدعا عن الذنوب ولا عن الكبائر ولا عن المحرمات، ما كان منه كبائر ولا محرمات ولا ذنوب، إنما لأنه المكافأة الحقيقية هي أن يعفى عنك، أن يغفر لك، لأنك مهما كنت فأنت محقوق وأنت مقصر في حق الله. فلذلك أعظم مطلب يطلبه العبد من ربه هو المغفرة، وأعظم مطمع يطمع فيه العبد من ربه هو المغفرة، وأعظم عطية يعطيها الله لعبده هي المغفرة. مفهوم؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والذنب هنا في حق النبي هو ذنب عدم الوثاق بحق من له الحق المطلق الذي لا يمكن أن يثق أحد الوفاء به، وهذا أمر يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الملائكة الذين جبلوا على الطاعة دائما، الذين يسبحون الله الليل والنهار، الذين يسبحون الليل والنهار لا يذكرون، فبيتعبوش من التسبيح والعبادة، هم يعلمون بمعرفتهم قدر الرب صاحب الحق المطلق جل وعلا أن حقه لا يطيق أحد وفاءه. وبالتالي لازم تفهم العبودية لبها استغفار، وإن أعظم معنى يستقر في قلب العبد العبودية هو أن يكون مستغفرا. ولذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم أمته في كثير من المواقف من خلال إرشاده إلى كثرة استغفاره، وكذلك هدايتهم إلى كثرة الاستغفار. توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم وأستغفره 100 مرة. والصحابة يقول كنا نرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول في المجلس رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. يرسول كل شوية يقول إيه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ويتكلم وعلي رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. لماذا؟ أعلم الناس بحق الرب، وأعلم الناس بأنه لن يعصي، وبالتالي اجتمع في قلبه المطمع في العفو والمغفرة. فما تظنش ان استغفروا دي لما واحد يقول لك استغفر ربك تقوم تقول له ليه؟ انا عملت ايه؟ انت شايفني ملبوس؟ انت شايفني معفر؟ انت شايفني يعني ماشي جاي بالخماره؟ ده انت لو من اهل القيام والذكر والتبتل اولى الناس بان تفهم وتستوعب معنى استغفر ربك، وهو ان تطلب منه زي ما قلت لك هو اعظم مطعم مطمع واعظم عطيه. أعظم عطية، ولذلك قلت لك عطية النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ليغفر لك الله، ليغفر لك الله. طبعا مش هيقول له يا رب لا تغفر لي ولا عملت كبائر، ده لا نبي صالح، إنما هو يعلم تماما قدر ربه، واستقر المعنى أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، حديث البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، ومع ذلك مهما بلغ العبد من التقوى والله لن يوفي ابدا حق الملك سبحانه وتعالى الوهاب. ولو اخذ الله عبدا بنعمه من نعمه على كل ما قدم وكان من اصلح الناس مثل حالتنا وكان من اصلح الناس ما وفى بنعمه واحده. في ذلك اثر ضعيف لكن يجلي المعنى، ان رجلا كان انعم الله عليه وهبه بئرين بئر ماء فجرت بين قرب مسكنه او بجوار مضجعه، وكان يهيئ له من طعام وشراب يقربه له، وكان يصوم ولا يفطر ويقوم ويعبد، وكان يحسن العباده، جمعه الله عز وجل ليؤاخذه، فقال برحمتي ام بعملي؟ قال بعملي يا رب. برحمتي أم بعملك؟ قال بعمل يا رب. فقال ضعوا نعمة البصر العين في الكفة والبحث عليه عملا، فلم ترجح أعماله على نعمة البصر، بس نعمة البصر فقط لا غير. فلما وجد نفسه أنه لا يطيق فاسترحم الله واستغفره، لكن الأثر ضعيف، وإن كان يكثر ذكر الوعاظ والمعلمين لكن هو لا يصح. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ودي مهمة، نستغفره دي مهمة، لأنك أنت لو استوعبت قيمة الاستغفار وإن دينك كله استغفار وإن التكليف كله استغفار هتظل مستحضر معنى الندم، وإنك تطمع في مغفرته، وانك تنال هذه العطيه دائما ابدا. ومش هيحبس عندك الكبر باعمالك، لان من عظمت هذه القضيه في قلبه واستقر هذا المعنى في وجدانه لا يمكن ان ينظر الى عمله، اي عمل. اذا كان انت تلك مديون، اضرب مثال، لو انت عليك مليارات من الاموال وبعدين تقعد تحوش تحوش تحوش، تروح تلاقي نفسك بتدفع ملايين ولسه كشف الديون كبير كبير جدا، لا يمكن ابدا انك انت لما تروح تسدد حتى لو تسدد بالملايين لا يمكن تنظر الى قيمه ما تسدده، لان انت دائما عينك على الدين، فتلاقي نفسك عمال تدفع واخد شنطه فلوس قد كده تسددها، ولازم تقول له فضل عليا كتير، مش تقول له بقى انا بدفع لك كتير، لانك انت مستشعر انت كم أنت مليون؟ هذا المعنى ينبغي أن يكون بينك وبين ربك، كم أنت مليون لله، وكم أنت محقوق له وهو صاحب الحق العظيم سبحانه وتعالى، كم أنت مليون وكم أنت محقوق، وبالتالي ماذا دفعت؟ طب ما لما يكون واحد زي حالتنا بقى، يبقى مليون بمليارات وبيدفع نص جنيه ربع جنيه، يعني بيدفع حاجة، لأن احنا صلاتنا نحتاج استغفار، وصيامنا نحتاج استغفار، وأخلاقنا وعشتنا لأزواجنا وأولادنا وحياتنا وحس جريدنا وصداقتنا وعملنا لله عز وجل ومسابقتنا في الخيرات محتاجة استغفار. ونعوذ به من شرور أنفسنا. انظر بقى، نستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا. انظر إلى المقامين دول، نستغفره إقرار منك بأنك أنت معروف دائما لطلب العفو منه، وان انت عايش على امل ان يشرب الديون من عليك فضلا منه وجودا وكرما وعطاء، عايش على امل ده. بعدين بتعترف من باب زياده الطمع وزياده الرجاء وزياده ان هو يرحم ويعفو ويكرم، فبتقول له ونعوذ بك، يعني ونعوذ به من شرور انفسنا، بمعنى ان انفسنا بطبيعتها تبذل الشر اكثر مما تبذل الخير، وبالتالي الحاجه للمغفره ليست فقط من جهه استحقاق الملك الذي له الحق المطلق، بل هي اصلا فضلا عن ذلك، يعني من جهه ايه؟ شرور انفسنا. ونعوذ بك او نعوذ به من شرور انفسنا، أي من ظهور شرور الأخلاق، نفوسنا الردية وأحوال طباع أهوائنا الدنية. وده اعتراف بأن الإنسان بأصله مكون سوء إلا يعيذه الله بالإيمان، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. لأن القرآن كما تعلمون ما جاء فيه ذكر الإنسان إلا على وصف سيء، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، خلق الإنسان من عجل، وغير ذلك في القرآن يبين أن الإنسان كتلة من الشر لا يحولها إلى كتلة من الخير إلا من يعوذ من الشر جل وعلا، فيدفع عنها الشر ويرزقها الخير، وذلك يكون بالإيمان والعمل الصالح والهدى. فالعبد يعترف فيقول طبعا نستغفره، الحمد لله نستعينه في فعل الخيرات وفي كل شؤوننا، ونستغفر لتقصيرنا، ونطلب منه أن يغلق علينا صنبور الشر في نفوسنا، لأنه لا يغلقه إلا هو، لأنه لا يهدي النفوس إلا هو، ولا يزكيها إلا هو، فالنفس إن لم يزكيها الله فيغلق موارد شرها بقيت على سوءها. ونعوذ به من شرور أنفسنا، أي من ظهور شرور أخلاق نفوسنا الردية وأحوال تضاع أهوائنا الدنية. ثم شبع الجمال بعدما يستغفر ويطلب تزكية النفس وهدايتها وإغلاق موارد الشر فيها، يعترف بين يدي الله أنه لا يقدر على ذلك إلا هو، فيقول من يهده الله فهو المهتد، حتى يثبت الحق لصاحبه ويعترف أن هذا أمر لا يقدر عليه إلا هو جل وعلا، فيقول من يهده الله أي من يوفقه للعبادة فلا مضل له، والهدى المقصود في هذه العبارة هو هدى التوفيق، لأن الهداية أربع مراتب. الهداية أربع مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة هي هداية الإرشاد والتعليم، هداية البيان، هداية الدلالة، وهي الهداية التي أثبتها الله لنبيه حيث قال إنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. وهذه الهداية هي للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لكل معلم خلقه، والله عز وجل يمن بها على الخلق جميعا فيهديهم السليم، فإن رضوا هداهم الهداية الأخرى التي هي له وحده وهي المقصودة في هذه العبارة، وهي توفيق هداية التوفيق وخلق الرضا والعزم على قبول الخير والعمل به. فأما الأولى كما قال تعالى فأما ثمود فهديناهم، هديناهم هنا ليست وفقناهم لفعل الخير، إنما هديناهم فبعنا دللناهم على فعل الخيرات وترك المنكرات فاستحبوا العمى على الهدى أبوا، فمن استحب الهدى هداه الله، وهي التي نفاها الله إلا عن نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهي المرتبة الثانية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه عموم الهداية في القرآن التي هي فعل الله في القلوب، وهي أن يجعل القلوب منشرحة للحق كما قال تعالى من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يبقى مخنوق، يبقى خنيق، يبقى مقتول من الهدى، يسمع كلام الحق تحس كده انه ايه؟ انه مكتوم. فشرط الصدور للهدى وقبول الهدى وتوفيق القلوب للعمل به هذا امر لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. والمرتبه الثالثه من الهدايه، المرتبة الأولى هي هداية الخلق لما خلقوا له، أو أقول الثالثة يعني ترتيب أرقام مش مقصود الأرقام. يعني إيه هداية الخلق لما خلقوا له؟ هداية الطائر لالتقاط الحق، وهداية الرضيع لالتقاط ثدي أمه دون أن يعلمه أحد أو يدربه على ذلك، وهي المذكورة في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى فالهداية هنا هي هداية الخلق لما خلق له، حتى أن الحيوان الذكر يأتي إنسان دون تدريب أو تعليم بما هداه الله لذلك، والمولود من الطير والحيوان يعرف كأكل طعاما وشرابا ويسبح في الماء إذا كان مما يسبح دون أن يدربه أحد أو يعلمه. لماذا؟ لأن الله يهديه بما خلق له. وأما المرتبة الرابعة فتكون يوم القيامة، وهي إما هدى إلى الجنة وإما إلى النار كما قال تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وكما قال في حق أصحاب الجحيم اهدوهم إلى إلى صراط الجحيم، إلى سواء الجحيم، اهدوهم إلى سواء الجحيم، واهدوهم يعني خذوهم إلى النار. فالهداية إلى الجنة أو النار هداية، وهداية الخلق لما خلقوا له بحيث يفعل دون أن يعلمه أحد هداية، وهداية التعليم والدلالة والإرشاد والبيان هداية. لكن أعلى الهدايات وهي المطلقة وهي ما كان لله هي هداية شرح الصدور لقبول الحق. وبالتالي لما أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم لا يكون مقصودا بهذا إلا الهداية التي هي لله وحده. لكن كل هذا ذكر في القرآن بلفظ الهدى. هنا من يهده الله أن يعطي الهداية، هداية التوفيق، هداية شرح الصدور للحق. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويوفقنا لما يرضيه، لأن هذا هو القادر على ذلك، هذا هو القادر عليه وحده. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، أو إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ودخل فيها أي من ظهورها ومن بدوها، ثم الاعتراف بأن أمر الهدى والهداية وشرح الصدور والتوفيق للعباد هو من الله وحده، ولا يقدر عليه إلا الله وحده. فيقول: من يهده الله أن يوفقه للعبادة ويشرح صدره للهدى فلا مضل له. فلا مضل له ليه؟ لأن الله غالب على أمره، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وبالتالي إذا أراد الله بعبد سوءا فلا مرد له، ثم إذا أراد خيرا فلا مرد له. مفهوم؟ فدي مسألة محسوم. ما يهده الله فهو فلا مضل له. يبقى ده اعتراف بالمكان، بأن الهدى والضلال ليس بالمعلمين، وأن الهدى والضلال ليس بالمرشدين. ولذلك يقول في الكتاب: من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لو جبت له ملايين المرشدين، والمرشدين يعني المعلمين، لن يهتدي، لأن أمر القلوب إلى الله وفتحها وشرحها لا يقدر عليه إلا الله. فلا مضل له أي من شيطان، أو شيطان جن، أو شيطان إنس، أو نفس، أو غيرهما. ومن يضلل في المقابل. ولذلك نحن نستعين بك، ونحن نستغفرك، ونحن نعوذ بك من شرور النفس وسيئات العمل، لأننا مؤمنون ونعلنها أن من تهدي فهو المهتد ولا يضله أحد، وأن من أضلل ومن يضلل. فبنقل ليه نقال من يهدي الله، وهنا قال ومن يضلل، مع أنه معلوم يقينا دون تردد ودون اختلاف أن الهدى والضلال بهذا المعنى هو لله وحده، ليس هناك طرف آخر، وليس هناك أحد من سواه جل في علاه، يملك أمر القلوب يقلبها. لكن هذا يسمى من حسن الأدب مع الله، هذا يسمى من حسن الأدب مع الله، أن أمر الخير تصرح في النسبة إليه، وأما أمر الشر فتبنيه لما لا يسمى فاعلا. ما يقلش للمجهول، يقل لما لا يسمى فاعلا، من باب حسن الأدب. فجاء القرآن والسنة تذكر ذلك، وأن لدي الشر المريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طب ما هو أشر المريد مين اللي حيريد؟ ها؟ لأن هو فعال ما يريد، هو وحده اللي يريد. لكن من الأدب قال: وأن لا ندري أشر أريد، أريد مش أشر أراد الله، ما هي المعنى كده. لكن قال أريد مبني لما لا يسمى فاعلا، وفي المقابل أم أراد بهم ربهم. شوف لما جبت الرشد صرح. وهنا أيضا: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فهو فلا مضل له. لا ما قالش بقى الله، قال ومن يضلل فلا هادي له. يبقى ده اسمه ايه؟ ها؟ من حسن الأدب في السياق. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أي لا من جهة العقل ولا من جهة النقل. ساعات الواحد يقول لك إيه؟ أنا لو فلان ده بس أكلمه، نصراني بس لو أكله، أو فلان ده رد عليه أو أبين له، لابد أن تفهم أن من أضل الله فلا هادي له. ما تفكرش إنها عجز كلام. النبي صلى الله عليه وسلم ضل خلق كثير بين يديه، ولن يكون إلى قيام الساعة أحسن بيانا أو إرشادا أو هداية منه صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا. ومع ذلك استعصى بين يديه على الهدى أقوام وكذبوه وضلوا ضلالا بعيدا بين يديه، مع حسن بيانه ومع عظيم دلالته ومع حسن جدله، مع زاد القرآن الذي هو فيه البيان كله. ولذلك كان يشق ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتبخع نفسه عليه، فكان يواسيه ربه. ومما واساه به لما يعني من باب التوطئة على فهم القضية، قال له: فإنهم لا يكذبونك، أنت باخع نفسك ومتأثر وتظن إن يعني المسألة إن أنت مش بيكذبوك إزاي، وأنت تحسن البيان وأنت تحسن الدلالة، الكفار دول مش راضيين يسلموا ليه؟ مش راضيين يهتدوا ليه؟ دماغتهم مصدية ليه؟ لماذا؟ بيكذبوني؟ لا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود والإنكار بعد العلم هم من ظلمهم، من قساوة قلوبهم، من أنهم مخلوم عليهم، من أن الله أراد بهم ضلالا ولم يرد لهم هداية، فإنهم لا يكذبون. وأمعن في البيان سبحانه وتعالى في بيان حال الضال الذي لا يرجى هداه مهما بينت له من الآيات والدلائل، فقال: ولو أن فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني لو أخذناهم في رحلة للغيب وعدنا لهم للجنة وللنار وللحركات ولكذا وللكساب وللميزان وللصراط عشان ما تكذبوش بحاجة ولا نهلكوا بعي رأي العين، لو أخذناهم في رحلة كده للغيب عشان تفهم إن الضال ضال، لأن الهدى هدى الله مش هدى العقول. واحد يقول لك أنا بفهم، أنا رهبة، أنا فيلسوف، أنا دراسات عليا، مهما كان هنا في صراصير، لأن طالما مفيش هدى هنا في صراصير، والصراصير دي ما يمنعهاش إلا الله عز وجل. ففي ناس فاكرة إن الهداية بالفكر، الهداية بالتخصص، لا والله، ده هو كده، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ ما بيفهموش، معهم أمية، ما تعلموش. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم مشاوى. هو ده القرآن، أبيض من البيان وأنور وأنور من النور، ومع ذلك لا يراه ولا يفهمه. غلط. ولو أن فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، خدناهم في رحلة للغيب كده، ربنا بيحكي لنبيه ويوسيه ويعلمه، وطبعا بيعلمنا احنا بقى. لقالوا بعد ما شوفوا الغيب اللي ما بيشافش، لقالوا إنما سكرت أبصارنا، احنا عندنا سكران فبيتخيل لنا حاجات كده بيضحكوا علينا، بل نحن قوم مسحورون، احنا سحرونا او سكروا علينا. اذا الهدى هدى الله، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يبقى الاب بيموت على ابنه ويبقى ناقص يموت على ايه؟ ابن البس. يا ابن الله يهديك يا ابن، ما ينفعش. لأن يومك ولدت كنت بفرحان وبقول يعني يبقى صالح من الصالحين، كسر الله بك سواد المؤمنين. يا ابني هو مش واخد باله ان الهدى والضلال مش على حسب. كان هناك عزيز في قومه اكثر من مناصرته، وكان له يد بيضاء عليه، محمد صلى الله عليه وسلم كان له عزيز في قومه، تمنى ان يهتدي وشاق وهرع اليه عند موته عندما علم ان نفسه تشن، وقال يا عمي قل كلمه حج احج بك عند الله، وما يفعله على مله ابي عبد المطلب، مله الاباء والاجداد، لم يسلم وبخع نفسه وحزن، فانزل الله عز وجل له تقريرات عقديه وتفصيلات لابد ان تكون موجوده، انك لا تهدي من احببت ومن بيحبه، يحب حب المناصره وحب صاحب اليد، ومعروف ان القاعده بتقول اليد تورث الود، معروف ان اليد تورث الود، لو واحد نصراني هو اللي جاب لك شقه، هو اللي بيدفع عنك البطانيه، هو اللي مش في سنه يقف جنبك من غير ما يقول لك كن نصراني، لازم تلاقي نفسك بتميل اليه، ميل اليد وليس ميل الولاء في انه نصراني. ولذلك في الاحاديث ابن تيميه بيأثر في القاعده دي وبيقول ان اليد تورث الود، وهذا يورثها حديث وان كان ضعيف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان صح اللهم لا تجعل لفاجر عندي يد فيوده قلبي، اللهم لا تجعل لفاجر عندي يد فيوده قلبي، دي قاعده نفسيه، قاعده انسانيه موجوده في تركيب البشر، ان اليد تورث الود، كل ما يشوفك يديك كده، كل ما يشوفك عامل ايه تحس انك مسجون يديك فلوس، تلاقي نفسك أول ما تشوفه تتهلل، أول ما تشوفه تبتسم كده، لأن له يد عليك حتى دون أن يمن ودون أن يشترط عليك. من يغديك مرة من الثانية بتبقى دايما تعدي قدام البيت تقول يا رب افتح في البلكونة عشان تطلع ترد. من كتر ما أنت يعني حسيت كده، كل ما أشوفك يديك سندوتش تقول إيه أنا هروح من قدام الدكانة بتاعته، فما اتغديتش لسه إيه بيدي. فهو كده اليد تورس الود، ده في الدنيا ده تركيب طبيعي. ومن يضل بعصر ضمير المفعول عرفنا فلا هادي له، اي لا من جهه العقل ولا من جهه النقل ولا من ولي ولا نبي، ولا من ولي ولا نبي، مفيش حد يقدر، مين اللي يقدر على كده؟ محدش يقدر على كده ابدا. قال الطيبي اضاف الشر الى الانفس اولا كسبا، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، لان هذا مكتسب، سيئات العمل مكتسبه احنا بنقع فيها، ونسب الاضلال الى الله تعالى ثانيا خلقا وتقديرا. يعني لما قال ومن يضلل ما نسبهاش الى النفس، ولم يقل ومن ضلت، من يهدي الله هو المهتد، ومن ضلت لا، لانها مش مكتسبه، هذا تقدير من الله عز وجل بناء على حكمته البالغه التي لا يعلمها الا هو، والقائمه على العدل، لان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، لابد ان يعلم الضال قبل المهتدي انه ضال بعبد الله، وانه لو كان يستحق الهدى لاخذه، ولابد ان يعلم المهتدي انه مهتدي بفضل الله، فما ظلم الله من اضل، ولكنه تفضل على من هدى، اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صدقنا، فما ظلم الله من اضل، ولكن اضله به بعدله، ومن هدى فبفضله. فلذلك لما قال شرور النفس وسيئات العمل نسبها الى نفسه لانها مكتسبه، واما الهدى والضلال فلا يملك احد ولا يملك مخلوق. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أو فلا هادي له، لا أو لا فلا هادي له. ثم جاءت الآيات الثلاث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يكفي هذه الآية لما فيها من الموعظة ومن التذكير بحق الله عز وجل في أن يتقى حق تقاته. وتنظر في الآيات تجد أنها جمعت بين أمر جامع مع تعليلات مختلفة. أمر جامع وهو اتقوا الله. أنتم تعرفون أن الحمد لله، وأنتم تعرفون أن الاستعانة بالله، وأنتم تعرفون أنكم أهل سوء وشر، مكتسباتكم تدور في فلك السوء والشر، وأنتم تعلمون أن الهداية بيد الله وحده، وأن الإضلال منه وحده، وأنتم أشد الحاجة إلى المغفرة وأشد الحاجة إلى الهداية التي لا يملكها إلا هو. فاسعوا في الطريق الذي يعني إما يتفضل عليكم من خلال الهدى، طريق الهدى، وإما إن كنتم على الهدى تدوموا عليه لئلا تضلوا. لأن أنتم عارفين يا أخوان أن الهداية ليست هداية وحسب، بل هداية واستمرار، أو كما كنت أقول دائما هما اثنتان، الهدى والثبات. ولذلك علمنا ربنا أن نقول، يشير إلى هذه الحقيقة قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ، يبقى إذا في هدى ثم زين، وفي هدى والثبات. يعني في واحد اهتدى وبعدين انقلب، يقول لك فلان الفلاني عضو مجلس الشعب كان معاه قراءات العشر وكان مش عارف امام مسجد ايه، ودلوقتي بقى تبع سويس. يبقى ايه؟ الهدى والثبات. لان الناس متخيله انه طالما اهتدى خلاص لست بغيره والهدى مش هيفوق. لا، لا يأمن مكر الله الا الكافر الفاسق، لان القلوب تتقلب. والانسان لو كان على الهدى النهارده يحمد ربنا لغايه النهارده على الهدى، ويقول يا رب يا رب اكمل لي المسير الى ان القاك على الهدى. لانه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. فبعدما نعترف ونعرف ان الهدى هدى وان الضلال وامر القلوب لا ملك الا هو، تلا هذه الايات الثلاث الجامعات التي فيها امر جامع بالامر بتقوى الرب عز وجل الذي اعترفنا بقدره، والذي نستغفره ونطمع فيه هذه العطيه، عطيه العفو والمغفره. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، يعني ابصروا ايها الناس ربكم في ان تخالفوه فيما امركم وفيما نهاكم، فيحل عليكم او يحل بكم من عقوبته ما لا قيمه لكم به. وده معنى التقوى، انك انت بتقف المقام الذي يقيك ما انت تعلم ان من تتقيه قادر عليه مما يسوءك، او تحصل به ما تتمنى ان تحصله. يعني انت التقوى معناها لما اقول لك اتقي شري، ابعد عني يا فلان اتقي شري كده، يعني معناها ان انا اوحي اليك بان لي شر انا قادر عليه يمكن ان اصيبك به، فعليك ان تقف الموقف الذي يمنع عنك أن تصاب بما عندي من الشر. طبعاً التقوى بهذا المعنى وردة في اللغة، تتقي الشر وتتقي الفحش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرجل الذي قال فيه ثم أفسح له في المجلس، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تقول فيه ثم تفسح له في المجلس؟ قال يا عائشة، قال يا عائشة، إن شر الناس من يتقى، من يتقى مخافة فحش. إذن هو فعل ذلك اتقاء لفحشه، فيقال اتقى فلان فحشه. طب هي التقوى اصلا؟ ولذلك لما بيجي امر بالتقوى مش عايز بقى تتقوا، لا، لازم اتقوا الله، لان وارد ان انت تتقي طاغوت، تتقي ذي شر، تتقي سفيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث له رواية صحيحة وله رواية ضعيفة. رواية ضعيفة: اتقوا الشعراء واعطوهم من أموالكم تزبوا عن أعراضكم. دي رواية ضعيفة لكن فيها اتقوا الشعراء. وفي رواية ثانية: زبوا عن أعراضكم وأموالكم تعطون الشاعر ومن تخشون لسانه. زبوا عن أعراضكم بأموالكم تعطون الشاعر ومن تخشون لسانه. كان زمان العرب تتخذ الشعر زي الفضائيات دلوقتي كده والجرايد للفضائح وللذكر السوءات، ويروح فعك قصيدة يهبوك فيها تتغنى بها الناس في الطرقات، فتبقى انت بقى عشان خاطر ما يعملش بك كده وينال من عرضك وينال من عوراتك، تعطي مال، تعطون الشاعر ومن تخشون لسانه. الشاهد أن رمز التقوى لا يستعمل مع الله وحده، إنما أعلى التقوى وأحق التقوى لمن؟ لله. أعلى التقوى وأحق التقوى لله، اتقوا الله حق تقاته. عشان كده لما عرف طلق بن حبيب قال ماذا؟ قال: التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. يبقى معناه أنك تقف موقف تأمل معه السلامة من شر الله، أو تقف موقف ترجو معه تحصيل خير آت. والتقوى تقوى لله فيها كده، أنك بتقف موقف بترك المعاصي لئلا يصيبك غضبه، وبتقف موقف بفعل الطاعات حتى يصيبك خيره. فهو خطاب: احذروا ايها الناس ربكم، بمعنى ان تخالفوه فيما امركم وفيما نهاكم، فيحل بكم من عقوبته ما لا قبل لكم به. ثم بين من هو الله: اتقوا ربكم. من هو؟ الذي خلقكم، المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن شرح لنا بالتفصيل كيف خلق آدم من نفس واحدة، فبين لنا كيف كان مبتدأ إنشاء ذلك من النفس الواحدة، ومنبههم سبحانه أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة. ولذلك قال: وخلق منها زوجها من نفس الواحدة. دي يعني خلق واحدة بس، ثم خلق من هذه النفس ولدت. ولذلك حواء ولدت بأب بلا أم، حواء ولدت من أب بلا أم، وعيسى عليه السلام ولد من أم بلا أب، وآدم ولد بلا أم وأب. كل المعجزات مفهومة؟ واحد اتولد من غير أم وأب قدرته، واحد اتولد من أب من غير أم وهو حواء، واحد اتولد من أم بلا أب وهو عيسى عليه السلام، وخلق منها زوجها. وهذا إشارة إلى أن البعض من البعض، الأم الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر، وأن حق بعضهم على بعض واجب، ووجوب الحق الأخ على أخيه لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة، وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض. وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم، يعني كأنه كل إنسان من حيث الإنسانية يعلم أن غيره مثله، الأصل كلكم لآدم وآدم من تراب. وإن بعد التلاقي في النسب، ولكنه يجمعهم ذلك البعد لأب واحد، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى، واعتبر بذلك بعضهم على بعض ليتناصفوا ولا يتظالموا، وليبذل القوي من أبناء آدم من نفسه للضعيف حقه. ولذلك في الآية قال يا أيها الناس، ولا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. لماذا؟ لأن هذا أحوج إليه الإنسانية جمعاء، وأن هذا أحوج إليه بنو آدم جميعا، وهو أن يكون أن يعطف الأقل على الأكثر، والقوي على الضعيف، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له. فقال الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني من آدم. وقوله جل ثناء وخلق منها زوجها، أي وخلق من نفس واحدة زوجها، يعني بالزوج الثاني لها. وفيما قال أهل التأويل المرأة وحواء. طب ليه سميت المرأة زوجة أو رجل زوج؟ ليه؟ لأنه كان قبل أن يجتمع كان فرد، كان قبل يجتمع، أنت قبل ما تتجوز كنت بطولك عمال تروح وتيجي مش لاقي حد يسأل فيك، وبعدين رحت عامل إيه؟ رحت تزوجت، يعني إيه؟ يعني بين اتنين، صح؟ اتنين يعني إيه؟ زوج، صح؟ فالإنسان بيبقى فرد، وبعدين يجيب له واحدة تنكد عليه تبقى زوج، وزوجين واتنين، كان قاعد لوحده أحسن. ده سر لتسمية المرأة مع الرجل زوجة، يعني المثنى بتاع الفرد، وهو اسمه زوج اللي هو المثنى بتاع الفرد، بس هي حاطينها زوجة عشان تتميز ان يكون سمت ذكر. فخلق منها زوجها، يعني ما صارت به زوج بعد ان كان فرد، مفهوم؟ فالزوج من التثنية، زوجين اثنين، زوج وانت تقول جوز جوز جوز، يعني ايه؟ اثنين اثنين اثنين، ولا جوز حمام، جوز بط، ها؟ يعني الزوج الثاني له، هو فيما قال اهل التأويل امرأة حواء. واما قوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فانه يعني ونشر منهما، نشر في البشريه وتناسلوا، يعني من ادم وحواء رجالا كثيرا ونساء، كل ذلك تعليم لمن هو الذي امرنا بالتقائه. يا ايها الناس اتقوا ربكم، من هو الذي خلقكم من نفس واحده، وخلق منها زوجها، الذي خلقكم من الذين من قبلكم، الذي خلقها من نفس واحده وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقوله تعالى واتقوا الله، تاني بقى اتقوا ربكم، اتقوا الله مرة ربكم عشان من باب انه خلقكم، الخلق والإيجاد والتدبير، واتقوا الله حتى تعرفوا ان ربكم ده هو واحد المسمى الله الذي ليس له سمي ولا يعلم له سمي، الذي تساءلون به والأرحام. يبقى السؤال الاول اتقوا الله مع تعريف به، والثانية اتقوا الله مع انذار به. يعني الاولانية اتقوا ربكم، مين هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله خذوا بالكم، مسألة مش بوس ايد حرروكم اتقوا الله بوس ايديكم، لا، انكم مسؤولون عن تحقيق ذلك الامر او مخالفته، الذي تساءلون به. يبقى الأول تعريف والثاني انذار بحيث انه تكليف. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اختلفوا في قراءة تساءلون به والأرحام عامة قراءة أهل المدينة والبصرة تساءلون بالتجديد. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بمعنى تتساءلون، ثم أضغم إحدى التاءين في السين فجعلهما سينا مشددا. وقرأ بعض قراءة الكوفة تساءلون بالتخفيف على مثال تفاعلون، وهما قراءتان معروفتان ولغتان فصيحتان، يعني تخفيف قراءة صحيحة فصيحة والتجديد قراءة صحيحة فصيحة. أو تساءلون به بأي ذلك قرأ القارئ أصاب الصواب فيه، يعني لو قال تساءلون صحيح، لو قال تساءلون لأن معنى ذلك بأي وجهين قرئ غير مختلف، لأن معنى اتقوا الله أيها الناس الذي إذا سأل بعضكم بعضا سأل به، يعني لما أنا أقول لك حاجة أقول لك والله يا شيخ أعمل كذا، بالله عليك أعمل كذا، والله يا أخ فلان حق الله عليك. فدائما الناس تتساءل إذا صارت على الخير دائما تتساءل بإيه؟ بالله. فبيقول لهم اتقوا الله الذي أنتم فيه بينكم تلزمون بعضكم بعض بما به، اتقوا الله الذي تلزمون بعضكم بعض به وتطلبون من بعضكم بعض وتحضون بعضكم بعض به. باب التساؤل، اما ليا خدمه عندك زي ما احنا بنقول قدامي، وده حال باطل ولا يجوز الحلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في امر الحلف فقال من حلف بغير الله فقد اشرك، وقال من حلف فليحلف بالله او ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بالله ولا بالعزى ولا تحلفون الا وانتم صادقون. فيكون المعنى اتقوا الله الذي تساءلون او تساءلون بالتخفيف او التجديد، اي الذي اذا سال بعضكم بعضا سال به. فقال السائل المسؤول اسالك بالله، انشدك بالله، اعزم عليك بالله وما اشبه ذلك. يقول تعالى ذكرا فكما تعظمون ايها الناس ربكم بالسنتكم ها وتستدفعون بعضكم بعضا في السؤال او المساله به، يعني بالله عليك يا فلان استحلفك بالله يا فلان، فهذا تعظيم وانت ممكن تستجيب لما تلاقي ان انا بحلفك بالله. فكما تعظمون ربكم بالالسنه حتى تروا ان من اعطاكم عهدا فاخبركموه، ومعنى اخر الذمه والعهد يعني نقض وغدر وخاس به ولم يفي بعهده فقد اتى عظيما. يعني لما واحد يقول لك والله يا فلان انا هعمل لك كذا تقول له اوعى تضحك عليا، يقول لك لا والله انا ما خلاص، فانت تعطيه الذمه وتسلم وتعاهد على ذلك بناء على محبه الله. ليه؟ لانك بتقدس الله وتعظمه، فلما قال لك والله قبلت وعاهد، ثم اذا اخفرك فيه يعني اخل نقض نقض العهد، بمعنى اخفر العهد او اخفر ذمته معناه انه نقض وغدر وخاس به ولم يفي بعهده. فانتم ترون انه اذا اخفركم يمين الله فقد اتى عظيما، فكذلك كما انكم تعظمونه بالسنتكم عند التساؤل عظموه بمراقبته، وعظموه بتقواه، وعظموه بطاعتكم بفعل ما امر وترك ما نهى. فكذلك عظموه بطاعتكم اياه فيما أمركم واجتنابكم ما نهاكم عنه واحذروا عقابه من مخالفتكم إياه فيما أمركم به أو نهاكم عنه. وأما قوله والأرحام الذي تساءلون به أو تساءلون به والأرحام فإن هذا التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم معناه واتقوا الله الذي إذا سألتم بينكم قال السائل المسؤول أسألك به وبالرحمة، يعني أسألك بالله وبالرحمة، يعني اعتبروا أنه صيغة من صيغ الإحضاض أو استنفار لأمامك بأمر زي ما تقول له أسألك بالله، فممكن تقول له أسألك بالرحمة، أسألك بالرحمة مش بالحلف، مش أستحلفك بالرحمة، لا أسألك زي إيه؟ يعني كلمك إن كلمك غالي عندك، كتبك غالي عندك، حق أمك وأبوك عليك كده. وقال آخرون تأويل ذلك واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، يبقى المعنى واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام، يبقى على تكرار العادي، يبقى هنا مش معطوفة على الله، ده على تقدير تكرار العادي، واتقوا 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 الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام. طب وتقوى الأرحام ايه؟ معلوم أن تقوى الأرحام وصلها وعدم قطعها، فهم؟ فيبقى منهم من حملها على العطف على الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني الذي تساءلون به وتساءلون بالأرحام، فتقول بحق الله والرحم أو بالله والرحم، أو يكون المعنى تكرار العامل اتقوا الله واتقوا الأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به، ودي خلاص ثبت قول الملحدة، والثانية واتقوا الأرحام. وقوله إن الله كان عليكم رقيبا، قال أبو جعفر يعني بذلك تعالى ذكره إن الله لم يزل عليكم رقيبا، يعني أنتم مأمورون بتقوى، وقد عرفكم بنفسه أنه خلقكم من نفس واحدة، ثم إنه يشدد عليكم بأن تعظموه كما تعظمونه بأنفسكم بأنسنتكم، عظموه بأعمالكم وقلوبكم حتى يكون مجرد كلام، ربنا عظيم، ربنا كريم، ربنا موجود، ربنا مش أكبر منه، مش أحسن منه، طب وبعدين يا حلاوة؟ فين طب الصلاة؟ فين الدين؟ فين الإيمان؟ هو ربنا موجود، ربنا خلاص، أن كل نصيب ربنا عنده إيه؟ كلمتين كده وخلاص، تشوف أخلاقه، تشوف معاملته لأهله، تشوف حقوق الناس عنده، تشوف غيره، تلاقيه عايز فرط كبير، وبعدين ترش عليه مية عشان يجي لك من كثر الإساءة بتاعته. وكل اللي نصيبه لما تيجي تكلمه في الدين يقول لك الحمد لله، ويقعد يبص هنا وش وضاح، ما اعرفش ليه يبصوا الاثنين، ما اعرفش ازاي، يعني ايه السبب ان يبصوا الاثنين، ويقعد يقول لك مش عارف ايه، فده مجرد انه ايه؟ فكثير من الناس دينهم كلام، ليس لله نصيب منهم الا كلمتين، لكن كل حاجه رهبة للشيطان، تلاقي اعماله للشيطان، اعماله للاهواء، اعماله لصحبة الشر، فين حق ربنا يا عم؟ ربنا موجود، الله اكبر، مسلمين موحدين بالله، الحمد لله رب العالمين كده وخلاص، هذه اخر الدين. فدي نقطه مهمه. فربنا بيقول لنا ان الله كان عليكم رقيبا، كون ان الدين بتاعك واقف عند كلمتين من لسانك واخرهم كده، ولا واقف عند لحيه انت التحتها واقف عند كده، القطر وقف خلاص فضى، ان الله كان عليكم رقيبا، يعني ان الله لم يزل عليكم رقيبا، ويعني القوي عليكم على الناس، مش عليكم يعني علينا او على المؤمنين بس، على الناس جميعا. النهارده شوف في سوريا اللي احنا ناسينهم، وبناكل ونشرب ونلاقي اهلنا متمتعين، وكان لكم يهود اللي بتقدموا كلهم اهل سنه، حتى مع الجهل اهل سنه وصابرين وبيروا المرار، ولكم ناس بتتكلم ويقول لك لابد من محبه الاله، بنجح وزيره ولا وزير الخارجيه بتاعه ولا وزير الامم المتحده يقول لك لابد ان الامم المتحده تساعد سوريا في حرب الارهاب. هم الامم المتحده طالعين يستنكروا على اعمال القتل وطبعا بتوع الامم المتحده دول هم اول ناس بتحب القتل عشان السلاح يتباع وعشان الدنيا تنتهي دمار، وايران عماله تديله سلاح لانهم علويين ويقتلوا في السنه. يقول لك نخش لما الشعب يخف كده 60-70% لغايه ما يخلصوا على كم من السنه الدين نخش، لك ساعتها لما نخش. هم نظام كده، نظام كده. بص ده ناس عماله تصوروا حرام ايه حرام ايه وبتاع، يقول لك ايه سيبوا المكنه خلص سرقه وبتاع وكده ويقتل نوع عرفنا ان احنا نخش. هو ده نظام العصابات، نظام والعياذ بالله امم بائده وعصبه امم فاسده لا تتعاون الا على الاسم والعدوان فقط، لا تتعاون على بر وتقوى ابدا، لن تجد منهم خير ابدا. اللي يظن ان هذه العصب جعلت لتقيم حق يبقى مغفل ومفتون وايمانه ضائع، لان انت مطالب بالبراءه بل تفهم انهم لا يقوموا في امم الا ولا ذمه، راحوا ليبيا عشان خاطر يقبضوا. قذافي له فلوس بره تبني ليبيا ثانيه، يعني لو هم حتى شطروا ليبيا على الخريطه وراحوا خدتها على حته بالصحراء ما منهاش بلا ادم فلوسه تبني ليبيا، تبني كامله ليبيا كامله. خدوها وبعتوا لهم كام طياره وكل الطيارات كام، ودلوقتي هياخدوا منهم عقد بقى بالبترول بحيث ان احنا بص احنا اللي جبنا لكم احنا بترول ببلاش، وعلى كل برميل 2 برميل هديه، واحد ببلاش واثنين هديه. ليه يا عم احنا جبنا لكم ليبيا؟ هو دول يقول لك ده ساعدوهم وساعدوهم، لكن العار والشرار علينا احنا، على المجلس العسكري وعلى الجيش وليبيا والسعوديه وملك السعوديه والكويت وكل دول عار وشرار. احنا المفروض حتى مش قادرين يعملوا بتاع باب الشعوب. الناس تروح تقاتل تتبرع ياكل نص طبقه ياخد كل الفلوس اللي معاه يديها اي شيء، لان هم دول لك امم متحده امم متحده. والناس بتضرب الصواريخ وراجمات الصواريخ وبتضرب المدفعيات الثقيله بحيث تنزل على البيت لا البيت كله اتنسى، حسبي الله ونعم الوكيل. هل هؤلاء يظنون ان الله عليهم رقيبا؟ لا يظنون، لكن والله العظيم يمهل ولا يمهل. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا. طب ليه رب ما اهلكتهمش وجعلني لمهلكهم موعدا؟ حكيم. اسال الله ان يهلكهم، ان يهلك العلويين والشيعه جميعا ومن ولاهم ومن نصرهم ومن شيعهم وينجي عباده في سوريا. لكن بشرى ان هم في سوريا دول شعب عام زينا كده بتاع كوره ومخدرات وبنات والعمليه معاه يعني ملونه. فكون ان ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم فيتخذ منهم شهداء فدي نعمه، لان ما حدش بيموت الا بأجله. يعني حتى لو كانت ما فيش ضرب ولا طيارات ولا صواريخ لازم تعرف اللي هيموت هيموت، يا حادثه اتوبيس يا حادثه قطر يا عباره تغرق، يعني لازم لابد ما فيش واحد منهم مات ابدا. لكن يعني ميتك ظلم، فاهم؟ ومن قتل مظلوما، وقتل مظلوم في ايه؟ لانه بينكر المنكر وبيطلب البراءة الى الله عز وجل، فان شاء الله شهادة. شهادة لازم. يعني دي في حد ذاتها بشرى. ان تلاقي بقى الناس اللي بتموت كده ان كان فيهم ناس مخلصين وناس مجاهدين هيبقوا مراتبهم عالية باذن الله. واما الناس الزبالة لما يكونوا بالطريقة دي مش هيبقوا زبالة ابدا، هيقروا عند ربهم ويرتفع عند ربهم سبحانه وتعالى. فلعل الله عز وجل كما قال وتلك الايام نداولها بين الناس. شوف ثم ذكر سبحانه وتعالى كثير من الامور التي تحدث منها التمحيص، وليمحص الله الذين امنوا منكم ويمحق الكافرين، وبعدين منها ويتخذ منكم شهداء. فشوف انت ممكن تبقى انسان عادي انسان تافه وبعدين يجي لك موقف تقول الله اكبر وبعدين تقتل تبقى شهيد، يبقى دي طبعا درجه عاليه. اشوف ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه المناوشه تشهد لك ما دام انت لما تكون مسلم وترجو انكار المنكر وترجو رد الباطل. فاسال الله ان يخفف عنهم وان يقبل، اللهم اقبلهم بالشهداء وداوي جرحاهم واربط على قلوب ذويهم، اللهم خفف عنهم ودبر لهم معايشهم، اللهم دبر لهم معايشهم واهلك تغوطهم وارنا فيه ايات عزك وانتقامك، اللهم يا رب ارنا فيه كما اريتنا في القذافي وهو عليك هين. ان الله كان عليكم رقيبا، يعني إن الله لم ينزل عليكم رقيبا، ويعني بقولي عليكم على الناس مش على المؤمنين ولا على كل الخلق الذين قال لهم جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم، ويعني بقولي رقيبا أي حفيظا محصيا عليكم أعمالكم متفقدا رعايتكم حرمة أرحامكم وصلتكم إياه. هل ستعظمون؟ هل ستراقبون؟ هل ستتقون؟ هل ستتقون الأرحام فلا تقطعوها؟ هو سبحانه وتعالى رقيب على ذلك كله، فلا ينبغي أن يفوتكم ذلك. ثم يدخل في خطبة الحاجة الآية الثانية أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي آل عمران 102، ودي هنكملها في الدرس القادم مع ما بعدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.